بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. هذه الخطبة الجليلة الشريفة كما تقدم الحديث، والتي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بسند معتبر عن مولانا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ألقى هذا الخطاب، وكان يشتمل على كثير من المعاني والمعارف الجليلة التي يجدر بنا أن نقف عند القليل جدا منها، لأننا لا نستطيع أن نسبر هذا البيان في معانيه وما يريد منه صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت خطبة جاءت عالية في مضامينها، كشف فيها النبي صلى الله عليه وآله عن حقائق، فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. دعونا نقف عند هذه المفردات وقفة أمولية. البركة تم الحديث عنه بأنه في اللغة يعبرون عن البركة بالزيادة والنماء، يعني الله عز وجل بارك في هذا الشهر في كل نواحيه، في تمام ذلك الوقت جعله مباركا. والبركة الله عز وجل يجعلها فيما شاء من خلقه، هذه البركة تكون مفاضة من الله سبحانه وتعالى، إفاضة خاصة تختلف عن الإفاضات العامة. هناك مسائل عامة تكون من الله سبحانه وتعالى لعباده، أيضا هي منطلقة من باب رحمته سبحانه وتعالى، ولكن البركة هي إفاضة خاصة، بحيث نجد النماء والزيادة فيما بارك فيه. ولذلك من آثار البركة أن يتسع الرزق، من آثار البركة أن تصح الأجسام عندما ذلك المؤمن أو الإنسان يستفيد من هذه البركة. مثلا نحن نأكل من طعام نقول هذا بركة، إذا كان الاعتقاد تام بحقيقة البركة وأنها موجودة في هذا الشيء يؤثر لا شك، لأن اعتقاد الإنسان أيضا له دخل في ترتب الآثار الوضعية. والبركة الله عز وجل ذكرها في القرآن في مواضع عديدة أيضا كثيرة، بارك بقاع، بارك أشخاص، بارك ذرية. والله عز وجل يذكر بأن من جملة، يعني النبي يكشف لنا هذه الحقيقة، أن من جملة ما باركه الله عز وجل هذا الشهر أقبل إلينا بالبركة. قدم النبي صلى الله عليه وآله البركة، هذا المصطلح المفهوم عامة عند الناس عامة، أقبل إلينا بهذا العنصر، الزيادة، النماء، الخير، سواء كان في وقته سواء كان في استثماره، كله يكون بركة. الدعاء فيه مستجاب والعبادة فيه مقبولة، وهذا أمر عظيم جدا، يعني نحن العبادة لا نتوفر فيها على القبول في كل وقت، قد يكون حتى أحيانا يذكر العلماء قد يكون العمل صحيح من الناحية الشرعية أداء، لكن هل نستطيع أن نتوفر فيه على القبول؟ لا، العمل في هذا الشهر مقبول والدعاء مستجاب، هذا أيضا من مصادق البركة، أن يستجاب الدعاء، أن تقبل الأعمال، هذه من مصادق البركة. الأنفاس فيه تسبيح والنوم فيه عبادة، هذه من مصادق البركة. ثم قال صلى الله عليه وآله بالرحمة والمغفرة، أقبل إليكم بالبركة والرحمة والمغفرة. الرحمة ما معناها؟ الرحمة تعتبر هي الوجه الذي يتعامل به الله عز وجل مع خلقه، يتعامل مع الخلق بوجه الرحمة. ولذلك حتى لما نقرأ القرآن ماذا نقول؟ أول ما تصدر التلاوة بقولي بسم الله الرحمن، رفع هذا الشعار الرحمن الرحيم. ولذلك يجدر بالمؤمن أن يعزز ثقافته في معرفة الرحمة الإلهية. قد البعض مثلا من الخطباء، قد البعض ممن يعظون، لعله يغرق في ذكر الجانب المتعلق مثلا بعذاب الله وسخط الله، ولا يستغرق كثير من العباد في أن يعرض الرحمة الإلهية، حتى يروى عن مولانا السجاد عليه السلام يقول لا أعجب بمعنى حديثه ممن نجا، إنما أعجب ممن هلك كيف هلك مع رحمة الله. يقول أنا أتعجب من الذين هلكوا كيف هلكوا مع الرحمة الإلهية، حتى قيل في الخبر أن لله عز وجل من الرحمات 100 جعل في الدنيا منها واحدة. شوف، هذا اللي يرزق بها العباد، يعطينا الأنفاس، خلق هذا الجسم، أفاض علينا الوجود، أنعم علينا بنعمة البصر، بنعمة السمع، بنعمة التوفيق، بنعمة العقل، تمهيد الدنيا، تسخير الكون، القمر يخدمنا، الشمس تخدمنا، ملايين القوانين موجودة في الأرض كلها تخدم الإنسان. كم قانون يأتي بهذا الأكسجين؟ كم قانون يخدم هذا الماء الذي نشربه؟ لقمة من طعام تأكلها تدخلت الشمس وقوانين الطبيعة والكيمياء والرياضيات لتسخير هذه اللقمة التي تصل في جوفك وتأكلها في ثوان. لا نستطيع أن نحصي نعم الله، سخر لنا ذلك كله، وهذه رحمة واحدة. تقول الرواية وفي يوم القيامة ينزل الباقي، يعني إلى 99 رحمة، حتى أن إبليس يطمع في رحمة الله. إذن الله عز وجل يتعامل مع عباده بعنصر الرحمة. وقال العلماء أن الرحمة هي أعم صفاته سبحانه وتعالى، لأنها هذه الرحمة تندرج تحتها صفات أخرى. لا يكون لطيف إلا برحمته، لا يكون غفور إلا برحمته، لا يكون عفو إلا برحمته، لا يكون ودود إلا برحمته. الرحمة أعم الصفات الإلهية التي يتصف بها عز وجل، بل في بعض الأحيان نسب الرحمة إلى نفسه عز وجل ونسب العذاب إلى فعله، وهذا فارق كبير. يعني الأصل عند الله هي الرحمة، حتى في التعامل مع المذنبين هناك تلطف عجيب. قل يا عبادي، ناداهم بالعباد، ما قال يا عصات، يا مردة، يا مرقة، يا غير ذلك. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال يا زنات، يا شراب خمر، يا مغني، يا مطرب، يا فاسق، يا مجرم. أسرفوا، شو التعبير اللطيف يتلطف بالعباد، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجب عندنا أن نعزز الثقافة عندنا في رحمة الله، حتى جاء بعض الجهال يقول هذا القرآن لا يشتمل إلا على النار والعذاب، ولم يلتفت إلى آيات الرحمة، ولم يلتفت إلى آيات العفو والمغفرة، ولم يلتفت إلى الرحمانية والرحمن الذي هو عنوان لله عز وجل. إذن الرحمة تعتبر هي أعم الصفات. وقال العلماء يوجد فارق بين الرحمن والرحيم. الرحمن شاملة لجميع الخلق، المؤمن، الكافر، الحيوان، الشجر، غير ذلك. الرحمن يدخل تحتها عموم من خلق، ولكن الرحيم خاص بالمؤمنين، بكم أنتم. الرحمة، الرحيم خاص، هذا خاص بالمؤمن، يعني تلطف مكثف، تلطف مكثف بالمؤمن. الرحيم هذه تعتبر خاصة بالمؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين. ولذلك علينا أن نستفيد من هذه الرحمة الإلهية في جميع أحوالنا. إذا كان الرب رحمن رحيم، له رحمانية عامة ورحيمية خاصة، علينا أن نكون رحماء. ولذلك النبي في خطبته أراد أن يؤدبنا بهذه الآداب الإلهية، أن يرحم الكبير الصغير من باب الرحمة، أن يعطف الغني على الفقير من باب الرحمة، أن يعفو الزوج عن زوجته من باب الرحمة. لو كان عندنا في المسجد نساء لكان الحديث متكافئ، لكن الحديث موجه للرجال. اطلعت على بعض الروايات العجيبة، كل دعاء يستجاب من الرجل إلا الدعاء الذي يدعو به على زوجته لا يستجاب. أي رجل يدعو على زوجته فليثق هذا الدعاء لن يستجاب، لأن الله جعل ولاية هذه المرأة تحت يدك، تعتبر كالرق تحت يدك. ولذلك ورد في الخبر يقول انظر إلى ابنتك، إلى من هذا ترقها تخليها عنده؟ لازم يكون إنسان كفؤ يحفظ هذه البنت. كم من الآباء أصبح ذليلا في المحاكم يريد أن يعتق ابنة من ذئب لا يرحم. احنا مطلعين على كثير من الأحوال في المحاكم وغيره، ترى خطأ اللي احنا متصورين بأن المرأة هي التي تكون ظلوم، لا، مظالم الرجال أكثر، مظالم الرجال أكثر لما وقفنا عليه من كثير من الأحداث التي يظلم فيها الرجل. مرة يخليها معلقة، ومرة لا نفقة، وأحيانا لا يغفر ولا يعفو. ولذلك في شهر رمضان تنظر إلى من جعله الله تحت يدك أن ترحم وتعفو وتغفر. يسأل رجل من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا رسول الله ما حق زوجتي أو المرأة علي؟ قال أن تعفو عنه، أنه عنصر العفو يكون موجود عندك اتجاه هذه المسكينة التي ذللها الله لك عز وجل. ولذلك إخوتي الكرام علينا أن نلتفت في شهر رمضان. أيضا النبي كان يتحدث في ذلك الوقت بحسبه، كان يوجد عبيد رق تحت أيدي الناس يوصي الناس برحمة هؤلاء، لعله الصورة الأخرى في وقتنا الذين ملكهم الله أو جعل أمرهم بأيدينا العمالة. قد بعض الناس يظلم العمالة، قد يقولهم اللي ماخذين الجو، اللي ماخذين السوق، هم اللي يعملون، احنا ما علينا من هؤلاء. نتكلم من كانت له سلطة على من تحت يده أن يتعامل مع هؤلاء بالرحمة. وكان مولانا السجاد عليه السلام يكثر من شراء العبيد، هو يظل لسنة يعلمهم يؤدبهم الفقه، يثقفهم ثقافة دينية، يعطيهم دروس مكثفة مدة سنة، دورة تثقيفية للعبيد. وإذا جاء العيد، عيد الفطر، في ليلة العيد، في يوم العيد يجمعهم ليلة العيد ويحصي المساوئ اللي سووا عملوها فيعفو عنهم. يقول أنا أطلب العفو من الله الآن أعفو عنكم. وإذا جاء يوم العيد عتقهم وأعطى كل رجل منهم مال يكفيه حتى يسوي له مشروع يستقل في الحياة. شوف هذا الإمام سلام الله عليه، ويروح مثقف ثقافة دينية وعند مال حر حتى عتق فقط من كد يمينه بعض الأخبار 1000 وبعض الأخبار 2000 وبعض الأخبار 3000 إنسان. والإمام أمير المؤمنين كان ينهج هذا النهج سلام الله عليه. إذن عنصر الرحمة، ولذلك علينا أن نتعامل بعنصر الرحمة. الواحد من يصير عنده مؤسسة وتحت إيده جماعة من الشباب يعملون يتعامل بالذل والإذلال لهم، يقتر عليهم مثلا في عطائه، يقتر عليهم مثلا بالكلام الطيب في معاملاته. وإذا كان إنسان يتعامل بالطيبة قالوا هذا لا يعرف أن يدير، لأنه كل المعايير عندنا أصبحت مقلوبة، الموازين كلها أصبحت متغيرة في العالم. الطيب يعتبر لا يفهم، والذي يتعامل بذئبية يعتبر هذا ذكي جدا، والحال عند الله العكس، التعامل الإلهي العكس. ولذلك الرحمة في شهر رمضان أن الإنسان يلتفت إلى مسألة الرحمة. الشهر أقبل إلينا بالرحمة، فنحن علينا أن نكون رحماء، لأن الله يتعامل مع عباده بوجه الرحمة. إن الله يرحم من عباده، بمعنى الحديث من؟ الرحماء. النبي يوم الأيام كان بين يديه حسن أو حسين عليهما السلام، وكان يكثر من تقبيلهما، وكان رجل من الصحابة واقف ينظر، شوف هذا النبي يقبل في الطفل هذا ويحبب وكذا، شوف الطفل تقبل فيه، من يقبله في ثمه ويقبله ويحضنه وكذا، يتعامل مع الحسن والحسين بهذه الرحمانية. ثبت هذا الرجل قال: يا رسول الله، لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي: أعوذ بالله، إن الله يرحم من عباده الرحماء. إيش هذا؟ أي قلب هذا؟ وكان يقول: من كان له صبي فليتصابى له، من قبل ابنته كأنما عتق رقبة من ولد إسماعيل. وهكذا تأتي الروايات في التعامل مع الأبناء، مع الأهل، مع التبسم في وجه المؤمن عبادة، بعض الروايات صدقة، ولذلك علينا أن نلتفت إلى هذا المعنى. إذن مسائل الرحمة، يعني الله عز وجل له رحمة عامة، الرحمن يدخل فيها جميع من خلق، وعنده الرحيم خاصة بنا نحن الذين نقول بأننا من المؤمنين، خاصة بالمؤمنين الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك الرحمة أقبل إليكم بالبركة والرحمة. والحديث عن الرحمة يطول فيها المقام، ويطول ويطول. ثم يقول: والمغفرة. المغفرة ما هي؟ في اللغة معناها المغفرة الستر والتغطية. إذا ستر الشيء الإنسان شيئا وغطاه يقولون غفره. ولذلك الله عز وجل يغطي على العبد ويستر. وهناك فارق عندنا بين المغفرة والعفو، مبين حقيقة ما يعرف بها كثير من الناس. العفو غير المغفرة. العفو قد أمن الله عز وجل يعفو عن العبد المذنب، ولكن يبقى الذنب موجود في الصحيفة. يعفو عن العبد، يعفو، لكن الذنب لا يزال موجود في صحيفته مكتوب. يقول كيف؟ المفروض أنه عفا. نضرب عليه مثال: أنت واحد يسيء لك تعفو عنه، صحيح؟ تقول عفوت عنك، لكن داخل في القلب مش موجود، لا يزال الجرح موجود، لا يزال الهتك موجود. يقول عفوت عنك، أنا ما أريد شيء، لكن داخل خاطري. العفو يختلف، يعفو ولكن الذنب شنو موجود؟ في الصحيفة. ولكن عنده عامل آخر من باب رحمته، أنه يغفر. المغفرة تأتي مرحلة ثانية فيها الستر والتغطية والتجاوز التام، يرفع من الصحيفة. ولذلك نقول غفور رحيم، نقول عفو غفور. اللهم اعفو عنا واغفر لنا. لازم نطلب الله عز وجل بالمغفرة، ولازم أن نستغفر أيضا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار أن العبد يطلب من ربه سبحانه وتعالى المغفرة. إذن الرحمة تأخذ هذه الصفة العامة، وتأخذ صفة خاصة، كما أن الله عز وجل الرحمة تعتبر هي صفة عامة لله عز وجل، وهي الوجه الذي يتعامل به مع عباده سبحانه وتعالى. ولله عز وجل شأن آخر وهو المغفرة الستر والتغطية، فهو جاءنا في شهر رمضان بثلاثة أمور: البركة والرحمة والمغفرة. مبارك لكم في هذا الشهر، وأيضا أنتم في رحمة الله بالرحمة الخاصة، ويستر عليكم ويغطى يغفر لكم. اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. وهذه الرحمة تتجلى في عباده الذين اصطفى، فكان منهم مولانا الحسين في كربلاء، روي أنه كان يبكي على قاتليه، فسألته العقيل زينب عن ذلك، يعني من باب التعجب، قال: لأنهم يدخلون النار بسببي. أراد الحسين أن ينجيهم من عذاب الله، أراد الحسين إشفاقا ورحمة منه، لأنه مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن أبوا إلا أن يقدموا إليه بالقتل، بل قبل أن يقتلوه قتلوه أكثر من 1000 مرة بقتل الأعزة بقتل الأحبة. الأب الموت عليه أهون أن يرى ولده أمامه مقطع بالسيوف إربا إربا، ولا يعرف هذا المعنى إلا الأب. شوف الأب له خصوصية حتى في الشرع، في الشرع عندنا الروايات تقول إذا مات الولد ممنوع الأب ينزل ابنه في قبره، لكن الأم ممنوع، الأم ممنوع تنزل ولدها في القبر، لكن الأب منهي أن ينزل ولده في قبره، يخاف عليه من الموت. الأب عنده رحمة خاصة بالعيال تختلف عن الأم، إلى رحمة خاصة بأبنائه. ولكن كيف بالحسين لما رأى الأكبر على هذا الحال؟ هو شال القاسم وشال كثير من الأصحاب، واحتضن الغلام التركي، وشال عمرو بن جنادة الأنصاري، لكن ولده ليش ما شاء؟ لم يستطع على حمله. قال: يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا، فحملوه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء. العقيلة زينب خرجت مسرعة، لكن خدر زينب كان أهم عنده، أدخلها إلى الخيمة وصفق براح على راح، صفق براح على رايح، وصاحب صوت: يا زينب، وصاحب صوت: يا زينب، علي رايح وظلمة الدنيا علي، ما استطاع أن يبوح بهمه إلا للعقيلة زينب. لكن العقيلة زينب بدورها جاءت إلى ليلى: دقومي يا دقومي لعلي الأكبر يا ليلى، والله يا ليلى يا ليلى مطروح ظلم حد يشيله، ومن الماي ما برد غليله، يا ويل العشرين ما وصله، يا نسنينا ويلي، أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال، أنا ريد تحضرني لو وقع حملي ولا مال، يا ابني وقت الضيج يما قطعت بيا، يا وقت الضيج يا ابني قطعي، هي تبيا ويلي، أثاري الولد للجبد مرة. إذا في فاقد يسامحنا، أثار الولد للكبد مراد إجا البين ودبر بيك مراد والله محلاه لو يمشي وعلي قدر من ذؤابة أحمد يا الله. نسألك اللهم بقلب الحسين في ذلك اليوم، اللهم هذا المؤمن فرج عنه فرجا عاجلا، اللهم وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، اللهم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله. هؤلاء الأخوة المؤمنين اللهم اقضي حوائجهم، سهل أمورهم، لا سيما قلدون الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. اللهم احفظ سيدي من بين يديه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وشماله، وعجل فرجه وشرفنا بخدمته والشهادة بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء، وعلى الخصوص الشيخ محمد الهاجري المبارك. الفاتحة مع الصلوات.